بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب أجمل ترحيب بضيفنا في هذا اللقاء، معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا.
حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين.
هذا سائل يقول: بأي شيء نهدي؟
الهادي الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الهدي ومثله الأضحية والعقيقة لا يكون إلا من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، ولا يجزي بغيرها.
نعم، أحسن الله إليكم. يقول: إلى أي وقت يستمر ذبح الهدي في الحج؟
يستمر وقت ذبح الهدي ومثله الأضحية إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق، فيكون الذبح في يوم العيد وثلاث أيام التي هي أيام التشريق بعده، وإذا غربت الشمس انتهى وقت الذبح.
هذا سائل يسأل يقول: إذا وكلت الجمعية أو الجمعيات بذبح الهدي فتأخروا في ذبحها، فما الذي يترتب علي؟ وهل يجب أن أبقى على إحرامي حتى أتأكد أنهم ذبحوه؟
إذا وكل غيره في الذبح وتأخر الذابح، لا يخلو إما أن يتأخر عن اليوم الأول أو الثاني ويذبح في وقت الذبح، فهذا لا شيء فيه. لكن إن تأخر الذابح عن أيام الذبح لا شك أنه خلل كبير.
نعم.
لكن إن كان ثقة وحينما وكله تبرأ الذمة بتوكيله ثم تأخر من غير تفريط، فهذا لا شيء فيه. وعلى كل حال على الوكيل أن يتقي الله جل وعلا في من وكله، وأن ينفذ ما وكل إليه على ما تبرأ به الذمة، ذمة الموكل والوكيل. وبالنسبة هل يجب أن يبقى على إحرامه حتى يتأكد أنهم ذبحوا، ذكرنا أن الإحرام أن الذبح ليس من أسباب التحلل، لا يترتب عليه تحلل، ولذلك إذا فعل اثنين من ثلاثة، رمى الجمرة وحلق شعره أو طاف بالبيت، فاثنين من هذه الثلاثة فإنه يتحلل التحلل الأول.
رمي الجمرة،
نعم، ثم الحلق، ثم
الطواف.
الطواف، نعم،
واحد اثنان من
هذه الثلاثة
يحصل بهم التحلل.
نعم، التحلل الأول.
نعم.
والثاني لا يحصل إلا بالثالث من هذه الثلاثة.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول في قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، قوله لمن اتقى هنا هل فيها دلالة على أفضلية أو أولوية للحاج؟
القيد، هذا القيد في قوله لمن اتقى يعود إلى الجملتين، يعود إلى الجملتين، وهو مقدر في الأولى كما هو موجود في الثانية. والقيد والوصف والاستثناء إذا تعقب جمل فالأصل أنه يعود إليها ما لم يمنع منه مانع من دليل خارجي. من تعجل في يومين فلا إثم عليه،
نعم،
شريطة أن يتقي الله جل وعلا، بمعنى أنه يرتفع عنه الإثم إذا حج متقيا ربه في حجه، تعجل في يومين. وكذلك إذا تأخر يرتفع عنه الإثم إذا حج متقيا ربه في حجه. فإذا توفر هذا الوصف أو هذا القيد لمن حج ارتفع عنه الإثم، سواء تعجل في يومين أو تأخر، لكن لا بد من تحقق التقوى لرفع الإثم. ويكون معنى الآية بمعنى الحديث الصحيح: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فالحاج إذا اتقى الله جل وعلا، ومن مقتضيات التقوى أن لا يرفث ولا يفسق، وحينئذ يرتفع عنه إثمه، يرتفع عنه الإثم، فيعود ويرجع من حجه كيوم ولدته أمه لا ذنب عليه. هذا معناها. وليس في الآية ما يدل على فضل التأخر على التعجل، لأنه كما قلنا، كما أن التقوى مطلوبة لمن تأخر، هي مطلوبة أيضا لمن تعجل، وتفضيل التأخر لليوم الثالث إنما يؤخذ من فعله عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يتعجل بل تأخر، وما كان الله ليختار لنبيه إلا الأفضل، والله أعلم.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. لو أشرتم فضيلة الشيخ لمعنى التقوى وما تشمله هذه اللفظة، الله يحفظك.
التقوى خلاصتها فعل الأوامر واجتناب النواهي، فمن اجتنب ما نهى الله عنه وأتمر وفعل ما أمر به هذا هو التقي. والتقوى هي من الآثار المترتبة على العبادات إذا أديت على مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام. فالصلاة إذا صلى المسلم كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام امتثالا لقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، فإن النتيجة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وما أتي كثير من المسلمين ممن يصلي من الخلل، من الوقوع في الخلل من الفحشاء والمنكر، إلا لإخلاله بالاقتداء والائتساء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وبقدر هذا الخلل يكون ارتكابه للمخالفات من الفواحش والمنكرات. وقل مثل هذا في الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا أدي الصيام على ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام وصان المسلم صيامه عن ما يخدشه، فإنه حينئذ يقوده إلى التقوى ويورث في قلبه تقوى الله جل وعلا وخشيته. وقل مثل هذا في العبادات كلها. نعم.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم، ورزقنا وإخواننا وأخواتنا جميعا التقوى. هذا سائل فضيلة الشيخ يسأل ويقول: وكلت أهلي بذبح الأضحية ودفعت لهم قيمتها وخرجت للحج، فهل يجب أن أمتنع عن حلق شعري وأخذ شيء من بشرتي حتى يتم ذبحها في ثاني أيام العيد؟
نعم، يلزمك أن تمتنع من أخذ الشعر أو حلق الشعر وأخذ شيء من البشرة حتى تذبح أضحيتك. يستثنى من ذلك ما يعارض هذا الواجب من واجب حلق الشعر أو تقصيره بالنسبة للمعتمر. بالنسبة للمعتمر إذا تمتع الحاج وتلبس بالعمرة ثم طاف وسعى عليه أن يقصر أو يحلق ولو كان مريدا للتضحية، لأن هذا واجب وذاك واجب، لكن هذا لا شك أنه أخص في هذا المجال وفي هذا المقام، وما عدا ذلك يمسك عنه يبقى على الأصل.
نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا: ما صحة ما يقوله البعض من جواز تأخير طواف الإفاضة إلى نهاية شهر ذي الحجة؟
هذا قول جمهور أهل العلم أنه لا نهاية لوقت طواف الإفاضة، لا حد له، المقصود أنه يبقى متلبس بالإحرام وإن تحلل التحلل الأول فيمتنع من النساء، ويبقى متلبس ببقية بنسكه ولا يتحلل التحلل النهائي الثاني إلا بعد أن يطوف ولو طالت المدة، لكن الأولى والأحوط للحاج أن يبرأ من عهدة الواجب بأقرب وقت لأنه أبرأ وأسلم، لأنه لا يدري ما يعتري. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: الاختلاف في أحجام الحصى التي أرمي بها هل يؤثر على الرمي؟ حيث إنني لا أتمكن من إيجاد حصى بنفس الحجم.
لا شك أن هذا لا بد أن يكون، لأن هذا الحصى لا ينتج في مصنع محدد المقدار من الوزن والحجم، وإنما يؤخذ من الأرض مما تناثر فيكون فيه القدر المطلوب وفيه الأكبر قليلا، لا يمنع ذلك إن شاء الله تعالى، والذي يمنع منه الغلو والمبالغة في تكبير الحصى. والنبي عليه الصلاة والسلام لما التقط الحصى أو التقط له رفعه في كفه وقال: بمثل هذا فرموا، إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ومثل مثل حب البندق، بحجم حب البندق ولو زاد قليلا أو نقص يسيرا بحيث لا يؤثر ذلك في كونه حصى قريب من المشروع، لا يؤثر إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز الرمي قبل الزوال من اليوم الثاني عشر لمن تفوته رحلة الطائرة إذا انتظر الزوال؟
لا يجوز أن يرمي قبل الزوال في أيام التشريق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة كانوا يتحينون الزوال، وكان يحبسهم إلى أن تزول الشمس، فإذا زالت الشمس رموا، وفي ذلك مشقة عليهم، ولو كان في ذلك رخصة لما حبس النبي عليه الصلاة والسلام صحابته الكرام إلى أن تزول الشمس. فالواجب الانتظار إلى الزوال، فإذا زالت الشمس رمى.
تعريف الزوال يا شيخ هنا بس للتوضيح يحفظكم،
الزوال هي أن تزول الشمس عن كبد السماء، ويدخل بذلك وقت الظهر، فإذا أذن المؤذن لصلاة الظهر علمنا أن الصلاة قد زالت
من الشمس.
نعم، علمنا أن الشمس قد زالت.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يسأل ويقول: إذا توكلت بالرمي قد يكون معناها إذا وكلت بالرمي عن والدتي، فهل أرمي الصغرى لي ولوالدتي ثم الوسطى ثم الكبرى كذلك؟
الأحوط أن ترمي عن نفسك، الأحوط للخروج من الخلاف أن ترمي عن نفسك الثلاث
ثم تعود،
ثم تعود ترمي الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة عن نفسك، ثم تعود لترمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى عن موكلك، سواء كان الموكل أمك أو غيرها. هذا هو الأحوط. لكن إذا وجدت مشقة شديدة وخشيت على نفسك وترخصت وأخذت بالقول الثاني، أرجو أن لا يكون هناك حرج إن شاء الله تعالى، والمشقة تجلب التيسير.
نعم، أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: عندما حججت السنة الماضية جعلت بعض أشواط السعي في دور والبعض الآخر في دور آخر، فهل التنقل بين الأدوار يقطع السعي؟
قد يكون السعي في الدور الأرضي كما هو الأصل يرجحه الإنسان لنفسه، ثم إذا جرب وأنهى شوط وجد مشقة وزحام فطلع إلى الدور الثاني لكونه أخف لهذا بهذا القصد والفاصل يسير، فمثل هذا لا يقطع التتابع، لا يقطع التتابع لأنه يسير.
أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: في أيام التشريق كان سكننا في العزيزية، وكنا بعد تناول وجبة العشاء نذهب إلى منى فنصل إليها عند الساعة 12:30، فنبيت عند جسر الجمرات إلى قبيل الفجر، ثم نعود ونصلي الفجر مع الحملة في السكن، فهل فعلنا هذا صحيح؟ وهل يلزم أن نمضي الليل كله في منى؟
الواجب المبيت غالب الليل أكثر من نصفه، لأنه به يتحقق المبيت، لأن الإنسان إذا فعل أكثر الشيء صح أنه فعله، كما قالوا في المبيت بمزدلفة. وإذا مكث خارج منى إلى 12:30 ما يكون حقق هذا المقدار، إلا أن يكون قد خرج قبل ذلك، يعني خرج في 10 وفي الطريق زحام وما وصل إلى منى إلا في 12:30، هذا لا بأس. أما أن ينتقل من مكانه خارج منى في 12:30 هذا لا يتحقق أنه بات أكثر الليل، وغالب الشيء يأخذ حكمه. وعلى كل حال إذا وجدت المشقة فالمبيت في الطرقات وتحت الجسر على ما قال أو عند الجسر لا شك أنه يعرض نفسه للخطر ويتأذى ويؤذي غيره، فإذا لم يكن له مكان مناسب للمبيت فإنه حينئذ يعذر. لكن إذا تيسر له ذلك وبات عند الجسر ولا ضرر عليه ولم يؤذي أحدا ففعلهم إن شاء الله صحيح، على أن يمكثوا غالب الليل، غالب الليل. وإذا منعوا من الدخول إلى منى وقد بذلوا السبب لزحام أو نحوه فإنهم حينئذ يعذرون بهذا.
شيخ، التساهل في المبيت في وافتراش الطرقات مما يكون فيه ضرر وإضرار بالغير، إما ضرر على النفس أو إضرار بالغير.
والله لا شك أن القاعدة لا ضرر ولا ضرار، والمشقة تجلب التيسير. وإذا كان يتضرر فما جعل عليكم في الدين من حرج، يسقط عنه من بيت إذا خشي الضرر.
أحسن الله إليكم. السائل هنا يقول: هل يصح أن أقدم طواف الوداع على رمي الجمار إذا كنت لن أعود للحرم وإنما سأبيت بمنى وأرمي الجمار ثم أسافر إلى بلدي من منى دون الرجوع للحرم؟
لا يصح طواف الوداع في هذه الصورة، لأن المفترض أن يكون طواف الوداع آخر عهده بالبيت، أن يكون الحاج آخر عهده بالبيت، وإذا بقي شيء من الأنساك ورمي الجمار نسك فإنه لا يصح أن يقال إنه جعل آخر عهده بالبيت، وإنما جعل آخر عهده بالرمي في منى، وحينئذ عليه أن يعيد الوداع.
نعم.
إذا فعل ذلك.
نعم. يقول: هل يلزم الحاج أن يغادر مكة فور انتهائه من طواف الوداع؟ وماذا لو بدا له أن يبيت بمكة وأن يؤجل السفر إلى اليوم التالي؟
مقتضى أمره عليه الصلاة والسلام بأن يجعل آخر العهد بالبيت أن يكون طواف الوداع يعقبه السفر إلى بلده، فإذا اشتغل بشيء من مقتضيات السفر أو انتظر رفقته فلا مانع، أما أن ينام ويبيت أنه بيطوف للوداع ثم ينام أو يجلس إلى الغد فإنه حينئذ يلزمه إعادة الطواف لأنه لم يكن آخر عهده بالبيت.
آخر أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: هل يستحب لتمام الحج أن يذهب الحاج إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكم يلزمه أن يصلي فيه من الفروض؟
لا يلزمه الذهاب إلى المسجد النبوي، وإن كان الذهاب إليه فيه فضل ومضاعفة الصلاة بألف صلاة مما سواه، ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، ففي الزيارة في زيارة المسجد والصلاة فيه فضل عظيم، لكن ليس من مقتضيات الحج وليس من متطلباته.
يتم الحج
بدونه بلا شك.
لو لم يتيسر له زيارة المسجد، مسجد النبوي، تم حجه بذلك
بلا شك.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هل يلزم في نهاية سؤال يا شيخ، يقول: كم يلزم يصلي فيه من الفروض؟ هل هناك حد معين
عند زيارة الله؟ لا حد له.
نعم.
ما في حد للصلوات. وبقدر ما يصلي تكون له مضاعفة الأجر كل صلاة بألف صلاة في المسجد النبوي، وفي المسجد الحرام بمئة ألف صلاة.
نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومن إخواننا حجاج بيت الله، وأن يوفقنا وإياهم للعمل الصالح، وأن يعودوا بسلام وقد كتب الله لهم الحج المبرور والذنب المغفور، إنه جواد كريم. وشكر الله لكم وعلى الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء على ما تفضلتم به. شكرا لكم أنتم مستمعي الكرام، نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير وعلى خير، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.